السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم نفتح ملف جديد، ملف الإعلام، ملف خطير أفردنا له 4 حلقات، نتمنى أن تكون كافية وأشك في ذلك. ضيفنا لهذا الملف هو الشيخ الدكتور سعد البريك في نبض الكلام، حوار وحدث وتواصل. باسمكم ارحب بضيفي الشيخ الدكتور سعد البريك، مساك الله بالخير ابو عبد الله.
اهلا وسهلا، مساك الله بالخير اخي عبد الله.
انا قبل ما ادخل في محاوري وفي كلام عن الاعلام وكذا، في ناس قالوا انه ليش تجيب الشيخ سعد البريك في ملف الاعلام، وانه مش اعلامي يعني، فهو الشيخ اكثر من اعلامي. وانا اريد ان ارد عليهم بالقصه التي اريد ان اسالك عنها، انه انت اول شيخ قدم برنامج كاعلامي في قناة الام بي سي قبل ما ادري والله كم، في برنامج حتى انا ما اذكره بالضبط،
قبل 12 سنة.
حدثنا عن هذه التجربة.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، وحييك وأهني جميع اخوان المشاهدين بهذا الشهر الكريم، وأسأل الله لهم القبول والمغفرة والعتق من النار، انه سميع مجيب. فيما تفضلت به في بداية حديثك، لست ذلك الشخص الأنسب أو الأنسب أن يتكلم عن موضوع الإعلام، بالفعل هذا ليس اختصاصي، ولكن حينما تأتي الدعوة من رجل مثلك فلا يسع المحب إلا أن يستجيب. أذكر أنني قدمت في الام بي سي قبل قرابة 12 عاما برنامج اسمه الإسلام والحياة، وكان هذا البرنامج بداياته في شهر رمضان بصفة يومية، وكان دوري فيه مثل دورك الآن،
يعني على خطاك احنا نسير
الحوار. وكنت في كل يوم استضيف شخصية بارزة في مجتمعنا السعودي من الشخصيات الشرعية والعلمية والفكرية ورموز الثقافة ايضا، وكان برنامجا بفضل الله عز وجل، واظن ان احتفظ بنسخ من هذا البرنامج.
ما واجهت يعني في تلك المرحلة، يعني انا هذا طبعا جزء من كلامنا، لكن ما واجهت معارضات او ليش تظهر في برنامج في قناه غير محافظه او برنامج ديني، او يعني ذيك الفتره يمكن الامور حساسه شوي.
وفي الحقيقه لما وجهت لي الدعوه من مركز تلفزيون الشرق الاوسط ام بي سي، ذاك الوقت كان الشيخ سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز الله يجعله في جنات النعيم على قيد الحياه، واخذت هذه الدعوه وذهبت بها الى سماحه الشيخ واستشرته في هذا الامر، وقلت ان قناه غير محافظة وتعرض مشاهد غير يعني ملتزمة أو غير محتشمة، ويشاهدها عشرات الملايين في العالم العربي، وطلبت مني أن أقدم برنامجا دينيا في شهر رمضان، فقال سماحة الشيخ أرى أن تشارك ولا تتردد
ولا تتردد
ولا تتردد. فقلت إذا سماحة الشيخ أرجو أن تملي بإملائك الكريم يعني على هذا الخطاب الذي قدمته لسماحتكم وتختمونه حتى أحتفظ به عندي. بالفعل الشيخ أملأ وختم وأحتفظ به، لا يزال عندي موجود، ويمكن مكثت مدة ما بين أخذ الفتوى من الشيخ ثم الظهور الإعلامي على الام بي سي، وحتى كان الشيخ سلمان العودة يقول أنت كسرت حاجز أو جدار الدخول إلى عالم الفضائيات بذلك. فصار هناك ضجيج، لماذا تدخل في الام بي سي، الام بي سي تعرض برامج سيئة يعني غير محتشمة، فيها ما فيها كذا. أنا انطلقت من أنه أنا عندي حصة إعلامية سواء كانت في السي ان ان ولا في الام بي سي ولا في المجد ولا في وصال ولا في صفا، المهم أني عندي رسالة إعلامية أريد أن أصل إلى الناس من خلال أي منبر إعلامي، ولا يعنيني ما الذي يقال قبلي أو بعدي في هذا، طالما أنني لا أوافق ولا أجامل في مسائل شرعية أطرحها سواء ما يطرح قبلي أو بعدي في هذا الجانب. ثارت ضجة كبيرة جدا، وانتظرت حتى زادت الضجة ثم تضاعفت، ثم أبرزت فتوى سماحة الشيخ، وأنا عمدا تركت الإجابة حتى أقول لهؤلاء جزاهم الله خير وأشكرهم على غيرتهم الدينية، أن القضايا نوعان، إما أن تكون توقيفية تعبدية وإما أن تكون اجتهادية. فقضايا التوقيف والتعبد مسائل كلنا نلتزم فيها النص الشرعي ولا نخرج عنه. أما مسائل التوقيف والاجتهاد فلا يلوم أحد، يعني أنا مقلد والآخر مقلد، فلا المقلد ما يلوم المقلد، والذي ليس بمجتهد لا يفرض رأيه على شخص آخر. فما دام هذا رأيك اللي هو أنني لا أخرج، فهذا رأي سماحة الشيخ واجتهاده، وفي نظري أن اجتهاد سماحة الشيخ مقدم على آلاف كثير ممن تكلموا أو ممن لم يوافقهم أو لم يعجبهم أو يرق لهم ذلك الأمر. ثم بعد ذلك توسع باب الدخول، وأصبح الذين يعني ينكرون هذا الباب بفضل الله عز وجل الآن لهم دور إيجابي ولهم إسهامات فاعلة ولهم تأثير.
نشوفهم أكثر منك
وصرنا نشوفهم أكثر منا، يعني على ما قال علمناهم مش هذا سبقنا على البيبان، لا بالعكس اللي نقول فتحنا الباب وهم سبقونا بالفضل والخير والتأثير. وأكرر أن غيرتهم نابعة من يعني تدين صادق وغيرة دينية، فلا أثرب لكن أقول أنه قاعدة يليت نتعلمها، أن القضايا والنوازل والمستجدات إذا نزلت يجب على الناس أن ينظروا هل فيها نص توقيفي تعبدي لا يجوز تجاوزه أم أنها اجتهادية. فإذا كانت محل اجتهاد فلا يثرب أحد على أحد، هذا من جانب. ومن جانب آخر إذا هناك أقوال متعددة فخذ بقول الأعلم الأكثر الجمهور الأرسخ الأكثر خبرة، وقدم قولهم على الآحاد وعلى المحدثين وعلى الذين ليس لديهم خبرة، وحينئذ تسعد بإذن الله عز وجل.
الإعلام رسالة والرسالة تنطلق من رؤية، والرؤية هي مجموعة من المحددات والقيم، وبعضها تكون قيم مؤدلجة يعني، ومن هنا أنطلق الدين والإعلام. ما علاقة الدين بالإعلام؟ يعني هل الإعلام لابد أن يكون منطلق من الدين؟ هل الدين منطلق من الإعلام؟ هل لابد أن يكون يؤثر؟ هل يؤثر فعلا أحدهما على الآخر؟ أريد أنا يعني نظرتك ورؤيتك في هذا الشيء.
وحقيقة حينما ينطلق الإنسان من نظرية كلية في وجوده وفي الكون كله، ما نحن إلا من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يفرد بالعبادة، وأن يطاع نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يعصى. ومن ثم فإن كل ما بين أيدينا يجب أن يسخر في قضية العبودية لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فإن السياسة لا يجوز أن تنفك عن العبودية لله، الإعلام لا يجوز أن ينفك عن العبودية لله، التعليم، الاجتماع، العلوم الأخرى، حتى عالم الصناعة في منتجاته ومخرجاته لا يجوز أن تكون مخرجاتها فيما يصد عن دين الله أو أن يؤثر في باب العبودية. ومن ثم فإن الإعلام واحد من هذه المجالات التي يجب أن تخضع لدين الله سبحانه وتعالى. لا يستنكف الإنسان حينما يرى أن الإعلام إنما هو أداة ناقلة للكلمة، يعني فيما مضى قبل أن يوجد لدى الناس وسائل النقل والاتصال وغير ذلك، بل حتى في العهد النبوي كانت خطبة الجمعة هي وسيلة الإعلام، والمسلمون هم الوحيدون الذين يملكون مؤتمرا أسبوعيا يجمع ملايين الأمة في يوم الجمعة ليطرح قضية. لو فعل هذا المنبر وفعل دور الجمعة لوجدنا أن الأمة استفادت خيرا كثيرا، لكن للأسف في كثير من المواقع تحولت وظيفة الخطابة إلى ضمان اجتماعي وإلى عمل يعني فيه كسب أو دخل محدد، أما الرسالة والمضمون والتأثير والمعالجة والتصور وصناعة الفكر وتوجيه الرأي بعيد كثيرا عن دور المتكلم. نعود إلى الإعلام بصفته ناقل للكلمة، ناقل للمضامين، ناقل للفكرة، صانع للرأي، صانع للمنهج التفكير. نعتبر أنه يتباين من حيث واقعه، فثمة من لا يبالي أصلا بالثوابت، وثمة من يعني يتماس مع الثوابت على استحياء، وثمة من تجده يعني منضبط بعناية شديدة يعني يتحفظ في اجتهاداته، وثمة من يتوسع حتى في اجتهاداته. المهم أن إعلامنا المعاصر اليوم أصبح يعني أخطبوط كبير جدا، الفضاء السماء مليئة بالأصوات والصور والكلمات، ما إن تضع جهاز المستقبل إلا وينفتح لك على سبيل المثال يعني النايل سات والعرب سات وفق دراسة مؤسسة إبسوس تقول أن هناك قرابة 700 فضائية. هذه الفضائيات تعجب حينما أقول لك أنه 240 منها رقص وفيديو كليب، ومئة قناة ما بين ترفيه وكوميديا وغيرها، 45 قناة دينية، 46 إخبارية. والمؤلم أن هناك أكثر من 45 قناة فارسية إيرانية تبث باللغة العربية، ولكن لا يوجد سوى 3 قنوات إسلامية سنية تبث باللغة الفارسية.
3 قنوات فقط مقابل 45.
مقابل 45، لنعلم إلى أي درجة نحن استثمرنا في بعض جهودنا الإعلامية في تدمير القيم والأخلاق. وأنا من هذا المنبر، منبر الـ MBC، أقول أنه كثير من القنوات الخليجية ساهمت في تدمير القيم، ساهمت في الجرأة على الثوابت، ساهمت في يعني كسر حواجز العفاف والحياء والحشمة في المجتمع السعودي خاصة وفي المجتمع الخليجي، ولا أستثني حقيقة يعني سمي مجموعات كثيرة كلها لها دور. يعني على سبيل المثال، حينما مثلا تسمع عن برنامج عن مسلسل العشق الممنوع اللي هو الفيلم المسلسل التركي المدبلج، تحت إلحاح وتواصل تابعت عدد من حلقاته، فوجدت أن هذا البرنامج يكرس الحب المحرم والفاحشة والجرأة عليها والتضحية والمغامرة في سبيل الوصول إليها، وللأسف كان على إحدى قنوات MBC مثلا. لاحظ مثلا The Truth of Moment اللي هو لحظة الحقيقة، برنامج جدا خطير، أو The Moment of Truth عفوا. لاحظ أنه حينما تستدعي شخص وتقول لك كم مرة حاولت أن تتحرش بزوجة أخيك، كم مرة عرضت نفسك على المدير من أجل أن تنالي عوضا أو أجرا زائدا، اعتبر أن الذي عنده إعلام يهدف منه إلى رسالة ويريد أن يبني تفكيرا، فإنه لا يقبل أن يجعل مثل هذه المضامين الإعلامية. صحيح أنه بعض الأحيان يبلش صاحب القناة أنه يشتري باكج كامل، يضطر في هذا الباكج الكامل أنه يشتري مثلا من هوليود ولا من بوليود ولا من أي جهة أخرى 200 فيلم، هو يريد منها 10 أفلام والباقي داخل في البيعة. لكن مو بالضرورة أنك تدخل في هذا إذا كنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى وسيحاسب من يبث لهؤلاء الخلق، لأنه من دل على هدى فله أجره ومن دل على ضلالة فعليه وزرها وأوزار من عمل بها. خطورة الإعلام يا شيخ عبد الله كبيرة جدا. على سبيل المثال، أنا أتابع برنامجك اليومي هذا، قبل يومين كان ضيفك الأخ طارق السويدان قال كلمة ألمتني وأزعجتني كثيرا، وأظنه يعني من أطروحاته قبول الرأي الآخر، حينما قال إنه الذين يقفون في وجه التغيير هم استبداد السلطة والفساد المالي. أنا أتفق معه 100% على أن المنتفعين من استبداد السلطة، المنتفعين من الفساد المالي، يحاربون التغيير. لكنه أضاف إلى ذلك علماء الدين التقليديين، وفي الحقيقة أن السياق جاء لما ذكر أن أحد العلماء منعه من إلقاء محاضرة، والكل يعلم أنه يقصد الشيخ صالح الفوزان، سماحة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. فأنا حقيقة أتألم حينما يعني تنطلق الرسالة. واليوم MBC يعني حتى تعرف من هي MBC، انظر إلى ثمن الإعلام بالثانية فيها، الإعلام بالثانية في MBC كم ثمنه، فتعرف من هي MBC في انتشارها العالمي الكبير سواء في العالم العربي والخليجي وما وراء ذلك. فحينما يشار إلى علماء تقليديين وإشارة من طرف خفي إلى الشيخ صالح الفوزان، المتلقي من الشباب الذين يحبون التغيير يظن أن هؤلاء وهيئة كبار علماء خاصة في المملكة هي من هؤلاء العلماء التقليديين، سيما أنه أشار إلى أن الذين وقفوا ذلك أو الذين تجاوزت أعمارهم عن 65 سنة لا يقبلون التغيير أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم مات 63 سنة صلى الله عليه وسلم، حكامنا تجاوزوا 80. القضية أنه والله نربط أنه خلاص من وصل 65 هذا ميؤوس منه ما يقدر يغير، ونعالم الدين التقليدي. طيب علماء الدين التقليديين هؤلاء هم أول من ساند القيادة السعودية في استدعاء القوات التحالف من أجل تحرير الكويت. يعني فضل العلماء التقليديين الذين تسميهم تقليديين إن كنت تقصدهم، وإن كنت لا تقصدهم فإنني أنا أناشد أخي الدكتور طارق من هذا المنبر الذي تكلم فيه من نفس الكرسي الذي انطلق حديثه منه، أقول أتمنى منكم يا دكتور طارق أن تقول لست أقصد بالعلماء التقليديين علماء المملكة العربية السعودية، وإن كنت تقصد أحدا بعينه فلا بد أن تحدد، ونحن وإياك نتفق على أننا نحيي كل من ثار على الظلم وعلى الاستبداد وعلى الفساد وعلى وعلى إلى غير ذلك. لكن مناهج التغيير تختلف من بلد إلى آخر. ثم إن أيضا يعني نتمنى أن نجد مثل هذه اللغة التي طالت علماء الدين التقليديين أن نجد مثلها عن عمائم طهران مثلا أو عن رموز حزب الله مثلا، هل نجد أنفسنا بنفس الجرأة؟ وهذا يدلنا على أن هناك استطراق في الخطاب الديني ما بين وجهة وأخرى.
طبعا الرسالة وصلت في نقد الدكتور طارق وهذا البرنامج يعني
حواري، وانا
انتظر الراي والراي الاخر وهو له حق الرد. الان انا لا اريد انه نخرج عن المضمون الاساسي، مفهوم القيمه وضروره الترفيه. يعني القنوات عندها قيم وعندها ضروره ترفيه، احيانا لا يجتمعون. يعني معناته انا اذا انا اريد ان ارفه بنسبه عاليه من المشاهدين معناته لازم اتخلى عن بعض هذه القيم. كيف اجمع بين ضرورات القيمه وضرورات الترفيه؟
والله يعني أنا أظن أنه يعني إلزامنا يعني يشرب غاز يعني يشرب بنزين، ما في خيار ثالث. لا، في بيبسي وفي ميرندا وفي فيمتو وفي كذا، في خيارات كثيرة. وليس بالضرورة أن أتخلى عن القيم من أجل الوصول إلى 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 الترفيه. الترفيه ممكن وارد، لكن لا ينبغي أن يتقاطع مع خطوط ثوابت الدين والقيم والأمور التي يعني لها دور في المكون الشخصي أو مكون الطبيعي للشخصية المسلمة. هذه مسألة مهمة جدا، ويستطيع الإنسان أن يعني يمرح وأن يضحك وأن، لكن مو شرط أنه يسقط من الكرسي على رأسه علشان يموت ضحكا.
لا، التجربة تقول مثلا أنه الآن هناك محاولات لقنوات دينية باسمها دينية، سواء دينية مباشرة أو دينية ترفيهية، نسب المشاهدة، أنا معي نسب المشاهدة، نسب المشاهدة نسب ضعيفة جدا. يعني قناة الام بي سي اللي تكلمت عنها في الأول، والتلفزيون السعودي في الثاني، وام بي سي دراما في الثالث، هكذا حتى روتانا خليجية في الرابع مثلا. هذه دراسة لرمضان هذا مثلا. تأتي أقرب قناة في العاشر إسلامية، واللي بعدها في 18، واللي بعدها في 20، بنسب مشاهدة ضعيفة مو كثيرة ترى. واللي بعدها تصل مثلا أول يعني تصل إلى 44، بعدها 48، يعني مراكز متأخرة وبنسب مشاهدة ضعيفة. يعني ضمن العشر الأوائل لا توجد إلا قناة واحدة، ومعدل المشاهدة ليس قوي جدا.
جميل.
يعني التجربة القنوات الإسلامية لم تنجح في المحافظة على القيمة وجذب نسب مشاهدة كبيرة.
أنا أتوقع أن هذه القنوات الإسلامية لو أنها اتحدت في منظومة قوية جدا يعني ضعف قوتها وقدرتها الرأسمالية وقدرتها المالية على الوصول إلى 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 مستوى عالي راقي من الجودة والإنتاج والمضامين أو تقديم المضامين الجيدة، لاستطاعت أن تحقق شيئا كثيرا، بدليل أن هناك برامج كبيرة مؤثرة ومع ذلك ليست في باب الترفيه وليست من باب الكوميديا. هذا من جانب. الجانب الآخر، يعني أتمنى أنه نجمع 100 قناة أو 50 قناة إسلامية لتكون عبارة عن 4 قنوات إخبارية متخصصة جيدة ودينية وأخرى للطفل وأخرى للأسرة والمجتمع إلى غير ذلك. تشتت هذه القنوات عبارة عن حوانيت صغيرة ليس لدى بعضها إلا القليل مما تنتج وتقدم، هذا من الأسباب التي جعلتها على هذا المستوى. الأمر الآخر، القنوات الدينية هي تعيش على فتات الجيوب. يعني مثلما أتكلم عن قناة المجد وهي تعتمد على مبيعات ريسيفر الاستقبال، وتعاني من يعني ضوائق مالية ما بين فترة وفترة كما أعلم. بعض القنوات تصارع الإفلاس والإغلاق إلى حد ما، بعضها لا تعيش إلا على الخط البانر اللي تحت شريط الشاشة، بخلاف قنوات، بعض القنوات مدعومة حكوميا، بعض القنوات مدعومة استخباراتيا، بعض القنوات مدعومة من قبل يعني رؤوس أموال كبيرة جدا. في كل الأحوال يعني ليست رسالتنا إلى الناس أن يعني أن يضحكوا في كل وقت وأن يكون هو الترفيه هو الغالب في الحياة. نحن أمة جادة وأمة عمل، لا نحرم هذا الترفيه ولا بأس أن نضحك، بدليل أنه هناك يعني بعض البرامج التي يعني ينزعج الكثير منا على بعض أدائها وعلى مفردات أدواتها في بعض حلقاتها مثل طاش مطاش، لديها في بعض الحلقات رسائل اجتماعية مفيدة. لاحظت كيف؟ وإن كانت يعني للأسف الغالب عليها وسمتها هي رسالة، يعني لا أشك أنا أنها رسالة مدروسة بعناية ومقصودة في الإسفاف والسخرية والتحقير والتهوين من شخصية الشخص المستقيم المتدين عرضه بذو الكرشة الكبيرة كما هو المفتي في لجنة الهيئة الشرعية في البنوك، اللحية الغير مرتبة، أسلوبه النزق، تعامله مع المرأة، النفاق في سلوكه إلى غير ذلك، تجد أن هناك رسالة، بحيث لو أنني كلفت، وأنا أتمنى من مسؤولي الجامعات في المملكة خاصة في أقسام الإعلام أن يكلفوا 10 طلاب مثلا أو 5 طلاب ليقدموا رسالة يعني ماجستير أو دكتوراه في من هي الشخصية السعودية أو الصورة الذهنية النمطية عن الشخصية السعودية من خلال برنامج طاش ما طاش. ستجد أن البرنامج قد أخرج للمشاهد البعيد عن المملكة والذي لا يعرف المجتمع السعودي أن الشخصية السعودية هي إن كان رجل أمن هو ذلك المتخلف الغبي مثلا في بعض المشاهد، في بعض المشاهد هو ذلك الحجازي الذي لا يفقه، في بعض المشاهد تعزيز لمناطقية، في بعض المشاهد فيها إثارة لروح يعني الانتقام. يعني أنا مثلا من خلال عملي في مناصحة برنامج المناصحة لمناقشة بعض الشباب في القضايا الفكرية، من ضمن يعني أجوبته عن السلوك الذي تحدى به إلى بعض التصرف، يقول هذا الاستفزاز الذي نراه، نحن جزء من هذا المجتمع وحقنا أن نحترم. فحينما يأتي برنامج يعرض على الشاشة العربية والخليجية والسعودية وليس له إلا الاستهزاء بالمتدين، استهزاء بسلوكه، فجر 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 في إرهاب أكاديمي، تعدد الأزواج، امرأة بأربع أزواج وتجي امرأة تقول أنا والله لدي القدرة الجسدية، انظر إلى أي درجة الإسفاف والوقاحة في العبارة. أنا أقول هذا البرنامج في غالبه مشاهد يعني مزعجة، ويبقى هناك خط أحمر حينما يدخل في مسألة الفتوى والتشريع كما حصل في حلقة الزكاة، حلقة البنوك الربوية زيد أخو عبيد، وأحسنت صنعا لما استضفت الشيخ خالد المصلح.
ما ودي أنه يصير أنا يعني البرنامج هنا هو ردة فعل فقط،
لا ليس ردة فعل، لكن أنا أشير إلى أنه حتى يعني برنامج طاش ما طاش لو سلك مسلكا لم يتماس فيه مع الشخصية يعني السمت الشرعي الديني، لم يتماس فيه مع ثوابت شرعية، مع دور مؤسسات، يعني مثلا ما قيمة هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إذا كان الدكتور مساعد يفتي بأن الربا لا يجري في الورق النقدي بجامع أو بنفي جامع علة الثمانية ما بين الذهب وما بين الورق النقدي، ثم قال في آخر الحلقة أنه الذي يقيس هذا على هذا كالذي يقيس العمال الموجودين والخدم على الرقيق والمماليك بجامع الخدمة. أجل نقول لا بأس أن نلغي علة الإسكار في الجامع ما بين الحشيش والجن والفودكا مقابل خمر الشعير وخمر العنب. يعني هذه قضايا ما يليق أن يتحدث عنها. أنا ما ألوم أولئك، فهم يعني عبارة عن جهاز تلقي وجهاز ترديد، هناك من يكتب لهم النص وهو صاحب الفكرة والسيناريو وصاحب الرسالة التي ربما الممثل البسيط الساذج أو المسكين لا يفهمها ولا يعيها ولا يدركها، لكن كان بارع في حفظ النص يستطيع أن يلقيه. لكن عموما أقول مثل هذه البرامج في بعض جوانبها قدمت كوميديا وقدمت دراما اجتماعية وليس فيها تماس مع قضايا شرعية إلا في بعض مشاهدها وملاحظاتنا عليها كوجود امرأة أو اختلاط وغير ذلك.
انتشار القنوات والانفتاح الإعلامي الرهيب الذي نشاهده اليوم، يعني إذا في علاقتنا في الدين البعض يقول أنه هذا سبب للناس رقة في الدين، حتى المتدينين بأول لم يكونوا يشاهدوا هذه الأشياء، الآن لا تجد أنه المتدين عنده ثقافة عالية فيما يعرض في الإعلام، يعني ليس فقط المضطر لذلك، لا الناس كلها تتكلم انه والله يشاهدنا كذا. حتى الان الوضع ليس يعني اول كان الواحد يخجل من ان يقول، لا الان الانسان على الملأ يقول انا شاهدت كذا وانا اعترض على كذا.
صح، بالعكس كنا نخبي الدش
ايه
علشان طبعا كله جديد في المجتمع ايه يصير عليه يعني،
وبعض الناس يقول لا انا شفتها عند الحلاق ولا شفتها عند
ايه صحيح قبلها عند الحلاق.
لكن يعني هذا الاثر هل فعلا تسبب رقة في الدين؟
انا اقول لك ليش، لا شك انه كثرة الفضائيات، تراكم المخالفة الشرعية في النفس يؤثر، يعني القلب هو وعاء يجمع كل ما يكسبه الإنسان من عمل صالح أو عمل غير صالح، والأعمال التي ليست صالحة هي كبائر وصغائر، المهم كلها تجتمع في هذا القلب. فكلما كان الخير كثيرا في القلب أشرق على النور وعلى اللفظ وعلى السلوك وعلى المعاملة وعلى التواضع وعلى الخشية من الله سبحانه وتعالى وفعل الخير، كلما زاد أو زاحم هذا الخير في القلب مجموعة من معاصي سواء كانت كبائر أو صغائر، ويتباين الناس حتى في ذنوبهم في تجاه ما يشاهدون. هناك من يتعمد مشاهدة الأفلام الإباحية، هناك من لا يبالي بأن يعني يملأ عينه بشهوة من مشهد امرأة جميلة تلبس لبس ضيق، هناك من يعرض من لا يعني يهمه المضمون ولا يركز على هذا الشيء. لكن في كل الأحوال لا نشك أن أثر المعاصي سواء كانت ذنوب الكلام أو ذنوب السمع أو ذنوب البصر تؤثر على القلب مثل أثر الغبار على ميزان الذهب. بايع الذهب إذا جاي يبيعك ذهب وش يسوي أول شيء؟ ينفخ الإناء حتى لا يبقى هناك شيء من الغبار يؤثر في الوزن الذي لا شك فيه أن كل ما نكسبه كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ما نكسبه من نظراتنا من أسماعنا هو يؤثر سلبا أو إيجابا، إن كان خيرا زاد من إيماننا وإن كان شرا نقص في ذلك. جانب آخر مؤثر كبير وهو أن هناك استطراق للخطاب الديني يا شيخ عبد الله.
نعم.
من ناحية ماذا؟ يعني مثلا أنا حينما أستمع إلى برامج دينية في بعض القنوات على سبيل المثال مثلا الـ MBC مثلا، سألاحظ أن النمط العام في استطراق الخطاب الديني داخل الـ MBC هو أنه السقف المفتوح لك أن تتحدث عن المعروف لكن لا تتكلم عن المنكر، وما يعطيك حتى توجيهات. أنا أعتبر هناك شفافية عالية حينما الـ MBC تستضيفني مثلا هذا اليوم معك في هذا اللقاء، وهي تعرف ما هي أفكاري سلفا وأنا لي مواقف واضحة. صحيح أن يوم الأيام كان هذا منبر لي أتكلم عن، لكن حينما يخرج المنبر عن دوره أو عن ما يجب مثل يوم الأيام العربية،
يعني هل في مشكلة بينك وبين الـ MBC؟
لا لا، ما عندي
صفي حسابات مثلا.
ممتاز جدا. لا لا طبعا ما عندي، بالعكس يعني الذي يمكن عنده حسابات هو الذي منعني يمكن من الاستمرار، وأنا لست حريص على أن يعني
منعتن من الاستمرار.
لا يعني كان هناك طريقة بأسلوب غير مباشر أنه ترى البرنامج في وقت الصلاة فلازم تستمر وتلقي، فكان القضية أنه أنا ما أستطيع أن يعني أمام الملأ أن أتقدم ببرنامج في وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة وأنا في برنامج، فأعطوني فرصة أنه الفاصل يكون هو للصلاة، فلم نتفق على هذا الشيء، فقلت إذن الصلاة مقدمة على هذا البرنامج ومن ثم نشأ. لكن الشيء الذي أنا أحب أن أقوله أنه يجب على الإنسان سواء كنت على وفاق أو خلاف، يعني حتى وإن اختلفنا في بعض هذه المضامين فيمكن أن تجدني يوم الأيام في مجلس مع رموز القناة في حديث حواري في مناسبة اجتماعية ليست قضايانا قضايا يعني مشاكل نفسية أو عقد قلبية أو إحن أو بغضاء، لا هي حقيقة يعني مواقف وقضايا فكرية لنا وجهة نظرنا فيها، والإنسان لا يستطيع أن يجامل مهما كان الأمر. الذي أنا وددت أن أقوله أنه من المؤثرات جوابا على سؤالك على مستوى التدين أن الخطاب صار يستطرق، بمعنى تكلم عن الجنة بس لا تتكلم عن النار. طبعا هذا ليس في الـ MBC واحدة، حتى في قنوات أخرى مثلا تكلم عن الوعد لكن لا تتكلم عن الوعيد، تكلم عن الرجاء لكن لا تتكلم عن الخوف، تكلم عن الجنة لا تتكلم عن النار، تكلم عن يعني الجوانب التي تهون على الإنسان أن يمشي. وأنا أقول بشروا ولا تنفروا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن لا يعني ذلك أنني أتجنب الحديث عن الأشياء التي جعلها الله عز وجل.
لكن هذه المنابر هي مكتسبات، يعني البرنامج الديني في القنوات غير المحافظة حقق نجاحات رهيبة، يعني تجربة زي تجربة مثلا حجر الزاوية ولا الحياة كلمة ولا عمر خالد ولا أحمد الشقيري ولا زي التجارب هذه بنسب المشاهدة العالية ونسب الأثر والتأثير تجعل تقول إنه هذه مكاسب علينا أن نحافظ عليها، لو أقحمنا فيها ما لا يحتمل قد نخسر هذه المكاسب.
قد يكون هذا تبرير لك من قبلك أنت يعني في أنه
هذه رؤية، يعني أقول لك رؤية أو لا تبنى شيء.
أنا أحترم رؤيتك لكن أنت تسألني تقول يعني هل لهذه الفضائيات أثر على مستوى التدين؟ أنا أقول لك نعم من جانبين، جانب ما يكسبه الإنسان في سمعه وبصره، وجانب أن الخطاب الذي يسمعه أصبح خطاب مستطرق وأصبح خطاب يعني كما يقال كأن فيه لوثة إرجاء من حيث صحيح الإرجاء اللي هو عدم يعني أثر الأعمال على الإيمان، لكن من بعيد يؤثر في هذا الجانب. وبالمناسبة فإن يعني مثل هذا الأمر يعني له تأثير كبير جدا في سلوك الإنسان إذا مر به وقت لم يسمع موعظة تدمع عينه. هناك خطاب يسموه خطاب الإعجاب، أنا ممكن أتحدث معك بخطاب يخلي السامع يعجب وينبسط من هذا الكلام، وأشكر هذا القادر الذي آتاه الله الملكة والقدرة أن يكون يعني ذا خطاب يجعل السامع يعجب. لكن في نهاية المطاف السامع يمكن يطلع سيجارة حشيش وهو مبسوط معك ويشفط منها الحشيش هو معجب بالكلام لكن لا علاقة لكلامك بالتأثير على شخصيته. والخطاب الآخر اللي هو خطاب التأثير. خطاب التأثير هو رسالة تدخل إلى العقل بدون استئذان، تدخل إلى القلب دون أن تستجدي أبوابا تفتح، تؤثر في سلوكك، تؤثر في جوارحك، تؤثر في شخصيتك، تغير من نمط حياتك. اليوم الخطاب لما استطرق دينيا وأصبح يتحاشى الحديث عن الزواجر والمواعظ والمذكرات والمقربات، يعني ما يتعلق باللسان، لأننا في فترة معينة أصبحنا نعتبر علامة الشيخ المديرن والإنسان المشايخ الجدد أو الدعاة الجدد هم الذين لا يتحدثون عن المواعظ ولا عن النار ولا عن الوعيد ولا ولا ولا. والحقيقة أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن كتابا متشابها مثانية فيه الوعد وفيه الوعيد وفيه الرجاء وفيه
يعني الوعيد. انت مع ضد استطراق الخطاب ومع التوازن في
نعم
الخطاب.
نعم لابد من التوازن والا فسيؤثر على المدى البعيد ليتحول الخطاب الديني الى خطاب انسجام واعجاب وليس خطاب تاثير في السلوك.
نعم. سنكمل في الغد هذا المحاور لكننا مضطر ان ننتقل الى احداث الملف. ننتقل الى احداثنا في ملف اليوم. طبعا أحداثنا على الطريقة الإعلامية فيها صبغة إعلامية. نشوف الحدث الأول اللي معنا. الأزهر يعترض على مسلسل الحسن والحسين. وزير الإعلام أسامة هيكل صرح بأنه الأزهر رفض عرض المسلسل على القنوات المصرية. وطبعا هذا المسلسل استجابت بعض القنوات المصرية الحكومية، لكن في بعض القنوات المصرية تعرضه وأيضا بعض القنوات الخليجية، يعني قرابة 10 قنوات تونسية ومغربية يعرض هذا المسلسل. أنت كيف تقيم عرض المسلسل؟ هل هو صح خطأ؟
أعتبر مثل هذه القضية قضية شرعية.
نعم.
يجب أن يرجع فيها إلى المجامع العلمية والمجامع الشرعية. المجامع العلمية منذ أكثر من 80 عام تقريبا وهي على لزوم القول بتحريم تصوير الصحابة. ومن ثم فإن تصوير الحسن والحسين في هذا الفيلم أمر لا يسوغ ولا يجوز. طبعا هذا رأي مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، رأي هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، رأي مجامع كثيرة جدا. قد كانت هناك محاولة سابقة حتى أيام وزير الإعلام أنس الفقي أو من فترة قديمة، ومع ذلك رفضه الأزهر. والأزهر حقيقة له مواقف يعني يشكر عليها خاصة في مثل هذا الأمر. طبعا هناك فريق ممن
يعني لو قطعتك، المنتج الإنجليزي يقول أنه عرضنا المسلسل على 23 مرجعية إسلامية كلهم أفتوا بجوازهم، على رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سلمان العودة
والشيخ بن بيا ومجموعة من المشايخ وكذا. على حال يجب يعني قبل أن نتحدث عن الموضوع، حينما ندخل في قضايا الخلاف يجب أن لا نجعلها مقاطع الولاء والبراء. هذه مسألة مهمة جدا. فالذين يلتزمون بأقوال المجامع العلمية والشرعية وكبار العلماء، أنا حينما مثلا أقول والله لا يجوز المس بعلماء الدين أو من سماهم الدكتور طارق العلماء التقليديين أو غير ذلك، لا يعني ذلك أنني سوف أقاتل دون رأي العالم التقليدي مهمشا موقف الشخص الآخر، لا. إنما الذي أريده أنه يعني يجب أن يحفظ للعالم قدره ومكانته، لكن في هذا الجانب الذين ذهبوا إلى هذا وبلغوا قرابة 23 عالما ومفكرا وطالب علم كبير، يعني نقول هذه ليست من مقاطع الولاء والبراء معهم. هذه مسألة. أول ما بدأ الأمر كان هناك محاولة قدمت من أجل تصوير فيلم عن بلال بن رباح ورفض الأزهر في هذا الموضوع. لما تحرك هذا الموضوع قامت أكثر من 46 حملة على الفيسبوك كلها تندد لهذا الموضوع. الجزائر طبعا رفضت هذا الأمر وتخشى من تداعياته. لا أشك أن بعض المراجع الشيعية رفضت هذا الشيء، و يعني حينما أنظر إلى سب بعض المراجع الشيعية لأبي بكر وعمر وتحريم تصوير الحسن والحسين، يعني أقف في موقف فيه
هم يصورون يعني
تباين.
نعم.
وهذا من جانب. الجانب الآخر الذي يعني أو النتيجة في هذا هو أن الذين بعض الذين يرفضون هذا الأمر يا أخي عبد الله يخشون أن تكشف حقائق يخشى من ظهورها، ومن ثم سوف يعود كثير من الشيعة ليقولون يعني ما هذه المعلومات التي سيقت لنا بين البغضاء والكراهية والعدوان واستلاب الحقوق ما بين الصحابة وآل البيت، هل صحيح أن هذا الحب وهذا الوفاء وهذه العلاقة الكبيرة بين الصحابة وآل البيت التي جسدها فيلم الحسن والحسين، هل صحيح أن عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب؟ هل صحيح أن الحسن والحسين هم أحد الذين وقفوا في باب عثمان بن عفان أو على باب عثمان بن عفان بسيوفهم يقاتلون أهل الفتنة الذين جاءوا ليتسوروا على عثمان بيته رضي الله عنه؟
طيب يعني هذه مو مبرر
أنه نصور؟ أنا أقول لك أنه هؤلاء يعني الذين ينزعجون من بعض المؤسسات الشيعية من هذا الأمر، أنا شخصيا لا يعني لا أحسن الظن كثيرا، لأنني أرى من جانب أن هناك سب ولعن وقذف لعائشة أم المؤمنين بالفاحشة، هناك لعن لأبي بكر الصديق، لعن لعمر بن الخطاب، لعن لبعض الصحابة، ومن ثم يعني في جانب تلعن الصحابة وفي جانب تقول لا تصوروا الحسن والحسين. فأنا طبعا أنا أميل إلى الرأي الذي لا يرى التصوير هذا.
هم اعتراضهم يثير يعني شدة الاعتراض، زي آية الله عباس كعبي مثلا أمين عام رابطة المدرسين بالحوزة،
ترى بعض المراجع وليس كلهم.
لا يعني كل يعني هم عندهم خوف وقلق من قضية، مو قضية منطلقهم مو قضية التصوير الحسن والحسين والصحابة، هو منطلقهم أنه قضية أنه هذه فتنة طائفية، وهم لا يرغبوا أن تعرض هذه الرواية على الطريقة السنية.
الحقيقة أنه لا أحد يعني يحتكر التاريخ، وليس لأحد أن يعني يأخذ هذا الأمر ليجعله ما يعني مملكة حصرية له لا يا إبراحة. آل البيت والصحابة هم تراثنا وهم نقلة ديننا وهم نقلة الوحي العظيم، ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نقول والله هذا الشيء من حق هؤلاء أن, 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 أن يرفضوه من أجل ذلك. إنما نحن نقول الذين بعض الذين يخشون الحقيقة أن خشيتهم أن تكشف حقائق طالما كانت سببا في دفع الأخماس من جيوب الفقراء والمساكين لمراجع، ثم يفاجؤون أن هذه الأخماس قد وصلت إلى أفريقيا لبناء حوزات، وفقراء الشيعة مثلا في البحرين أو فقراء الشيعة في مناطق أخرى بأمس الحاجة أن تصرف عليهم هذه الأموال بدلا من أن تفتح بها حوزات في وسط أفريقيا أو شرق آسيا أو غير ذلك. أقول مثل هذه الحقائق يعني ما هناك شر محض ولا خير محض،
نعم.
وهناك تغليب للمصالح ومقارنة في المفاسد،
زي فيلم الرسالة مثلا،
نعم.
العقاد. الله.
نعم.
يعني لما بالنسخة الإنجليزية لأنتوني كوين أو بالعربية لعبد الله غيث، يعني هذا أوصل رسالة أكثر من 100 محاضرة ولا 1000 محاضرة،
وهذه قناعة. ومن ثم أقول لا يقف الإنسان بشدة أو بحدة أو يجعلها مفاصل ولا أبراء مع الذين يعني رأوا ذلك، هم رأوا. لكن أحب أقول لك ترى الأفلام ما تصنع الأمم، المسلسلات ما تصنع الأجيال،
لكن تؤثر.
تؤثر. ونعود إلى يعني إلى مسألة كيف نبني الأمة. هل مثل هذه الأفلام هي من وسائل بناء الأمة؟ بناء الأمة بالتربية والعناية يعني بأصول التربية الصحيحة في الأسرة، تثقيف الأسرة في التربية الصحيحة.
أنا أعرض عليهم تاريخ الأمة، يعني أنا أعرض عليهم تاريخ الحسن والحسين أو تاريخ عمر بن الخطاب، أو يعني أنا أعرض عليهم. هو لن يقرأ، يعني نحن عندنا أزمة قراءة، لكن لما أعرض عليه مسلسل أو فيلم قد يتأثر. عمر يعني عمر المختار وهو الفيلم عادي، إحنا شفناه يمكن عشرات المرات
وبكينا مرارا وتكرارا، لكن عمر المختار ليس صحابيا. هنا الإشكال، تمثيل الصحابة، الصورة النمطية في أذهاننا عن الصحابة صورة صحابي جليل القدر، عالي السمت، رفيع المكانة، عالي المنزلة. فلما يأتي شخص اليوم يمثل شخصية الصحابي ثم أراه غدا في مرقص أو في ملهى ولا في يعني ما أدري عاد من اللي بيمثلون، صاحب كأس ولا صاحب له ولا صاحب كذا، يكون هناك اشتغال. حتى أنه أحد الشيوخ يقول أنه شخصية أظنه هو مدري صفوة الشريف مثل دور حمزة في بعض المسلسلات. فطبعا الطفل يقول لوالده يا بابا هو ذا الطبال، لأنه يعرف أنه صفوة كان له يوم من الأيام دور في مسلسل أو في فيلم معين كان يطبل فيه، فكيف يكون حمزة هو الطبال؟ هذه يعني تسبب إشكال، ومن ثم هناك ربط ما بين الصورة والتصور، فقد تحدث خللا وتظل هذه وجهة نظر، وهكذا يبررون. ولمن يقولون بالمنع من ذلك كهيئة كبار علماء والمجمع الفقهي وغيره رأيهم.
أنا أريد أن أعرض أيضا حدث ثاني قريب لي لهذا الموضوع، دعونا نرى الحدث الثاني. فيلم إيراني يجسد شخصية الرسول. يعني الآن الشيعة اللي قبل شوي معترضين، هذا مخرج يريد أن يمثل
وهو إيراني
أيضا. إيراني ولا، والمخرج يريد أن يمثل أيضا، يعني يكون ممثل ومخرج في نفس الفيلم، يعني يريد أن يمثل هو شخصية الرسول،
شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هم الآن الاعتراض كما ذكرنا أنه للفتنة وليس للحكم نفسه، كيف تعلق؟
لا شك أن هذا أمر يعني خط لا خلاف عليه ولا نزاع فيه، بل حتى بعض الذين قالوا في تحريم في جواز تصوير أو تجسيد أشخاص الصحابة في بعض الدراما أو في بعض المسلسلات وغيرها، المسلسلات التاريخية، استثنوا الخلفاء الأربعة، وبعضهم استثنى العشرة المبشرين بالجنة، لاحظت كيف؟ فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتبر أن هذه جناية على الأمة وجناية على الإسلام وجناية على الملة، ويعني إذا ظل المسلمون هكذا لا يحركون ساكنا في مثل هذه الجرأة وأنواعها. طبعا أنا لا أستغرب من مؤسسات الإعلام الإيرانية، فقد صوروا مريم العذراء من قبل، وأظن فيلم يوسف عليه السلام يعني البعض يقول صورت
سليمان
وسليمان وغيره، والأنبياء أتوا بهم جميعا. لكن أعود لأقول يعني المفاسد التي تترتب على مثل هذه الأعمال ربما تكون أكبر، خاصة في هز الصورة النمطية عن هذا الرعيل والنموذج الأمثل والأفضل في تاريخ الأمة.
الفيلم حق ماجد مجيدي بيصور في المغرب، يعني المغرب هل يليق بها أن تسمح، أو هل توجه لها رسالة بالسماح؟
والله أنا أناشد علماء المغرب أولا، لأن هذا أمر يمس يعني علماء الشريعة الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأناشد علماء المغرب وفيهم أجلة ومحدثون وفقهاء ومجتهدون كبار، يجب أن لا يسمحوا لذلك، وأن يناشدوا قيادتهم في المملكة المغربية للمنع من ذلك، خاصة أنه يعني أيضا الأسرة المالكة المغربية تنتسب إلى أهل البيت، فيجب أن يكونوا هم أغير الناس على هذا، وأن لا يسمحوا بهذا العمل، وأن لا يفتحوا، وأننا نخشى من سوء عاقبته وخيم مآلاته، سواء من ردود فعل شعوب المسلمين أو من عقوبة لا يعلم متى وأين.
أختم بهذا، أختم الأحداث الملف بهذا السؤال، هل تتوقع أنه لما تظهر شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من وجهة نظر الشيعية أن المحتوى سوف يكون مختلفا؟
إلى شك، أنا لا أثق بالرافضة في النص.
طيب
أحب بكلمة واحدة، بقي لي وقت ولا لا؟
إحنا بننتقل للمشاهدين بس،
قبل أن ننتقل للمشاهدين أخشى أن يأخذنا الوقت، ونحن في خضم الإعلام والحديث عن الإعلام أقول اليوم أنه رسالة الإعلام ورسالة الفضائيات أن تجسد الأخوة الإسلامية بين أمة الإسلام، خاصة ونحن نشهد هذه المجاعة ونشهد هذا الهلاك الذي جعل الناس يضجون، والشيوخ والعجائز ملوا من الانتظار على طوابير الطحين، ومنظمات الإغاثة الغربية هي ضجيج أكثر من الواقع، فهناك أصوات عظيمة ولكن على الميدان، على أرض الميدان ليس هناك ذاك الفعل الذي يذكر. التبرعات المنظمات الغربية تأخذ 40-30% مصاريف إدارية، الأزمة جدا كبيرة، الأم الصومالية إذا كنا نحتار ماذا نأكل على الإفطار؟
دعني أنا سوف أعطيك 3-4 دقائق في الأخير لأتكلم عن الختام، عن الختام عن الصومال، لكن أريد أن أنتقل إلى المشاهدين لو سمحت لي دكتور، ننتقل إليكم أنتم إلى المشاهد. حياكم من جديد في فقرتنا مع المشاهد، ونبدأ بالأخ أحمد من الجزائر، تفضل أحمد.
الو،
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. لين احمد تفضل.
اخي مقدم البرنامج انا احييك.
حياك الله، اهلا وسهلا.
واشكر اخ الدكتور البريك، واسلم لي سلامي من كامل الشعب الجزائري، ونقول له اننا نحبك في الله.
حبك الله.
انا واهلي وشعبي الجزائر كله.
اسعدك الله وبارك.
وندعوك انه تحضر عدنا للجزائر
باذن الله تعالى،
واحنا مشتاقين لك للجزائر كثير كثير كثير.
قد زرتكم من قبل بدعوة من جريدة الشرق.
أنا وشعبي وآلي بالجزائر نحبك بالله حبا لا نظير له.
أحبكم الله الذي يحبث لأجله.
ونتشرف ونتمنى أن تجي تزورنا وتقدم لنا محاضرات في الجزائر.
خاص وجبت الدعوة
إن شاء الله، بس بصحبة أخي عبد الله الضيف.
الله يسلمك، لكن وجبت الدعوة.
وعندي طالب ليك لا غير.
طيب سؤالك يا أحمد، غير الدعوة، الدعوة وصلت. الدعوة وصلت، في سؤال؟
في سؤال عندي طالب تغيير للدكتور.
تفضل.
انا منايا اني اذهب الى العمره في الايام الاخيره في رمضان.
نعم.
والسفاره عندنا في الجزائر سكرت، وانا لما وجدوني فلوس العمره قالوا لي سكرت، وانا منايا ان تتوسطوا لي باش اجي للسعوديه وعمره في الايام الاواخر.
عندك هذه
لا أملك يا أخي الكريم إلا أن أحييك على هذه المودة والمحبة والأخوة، ومن هذا المنبر أناشد القنصل في السفارة السعودية أن يمكنك وأن يمنحك تأشيرة العمرة، وأهلا وسهلا بك، فإن بيت الله عز وجل قد فتحت أبوابه وهيئت كل الأسباب من أجل أن يعيش المسلمون من أنحاء الأرض أجواء إيمانية في رمضان المبارك.
طيب تفضلوا بدر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم بدر.
حياك يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل.
شو الدكتور سعد؟
أهلا وسهلا.
السريع أبو بدر.
دكتور، باختصار المداخلة يعني أشكرت علي كثير في أنا وترددت إني أنا أتكلم بها ولا، لكن سؤال الدكتور سعد، فيه طائفة إسلامية من أهل السنة والجماعة تكلمت في علماء كثيرين. تكلمت في شخصك، تكلمت في شيخ سلمان المعودة، تكلمت في أكثر من شخصية أيضا إسلامية. الذي يعني أود أن أسأله منكم أنتم يا شيخ، هل ردودهم هذه أو مناقشاتهم ومناقضاتهم لما تفعلونه أنتم، هل هي صحيحة وانتقاداتهم صحيحة في رد أفعالكم لها؟ أيضا سؤال ثاني، ما وجدت أي رد لا منكم ولا من الشيخ سلمان العودة ولا من أي رجل يعني يكون رد برد هؤلاء الذين.
منهم هؤلاء يعني من الطائفة اللي تقصدهم يا أبو بدر؟
الذين يتسمون بالسلفيين يعني نعطيكم الكاش الجامية على رأسهم شيخ معروف يمكن يعرف الشيخ سعد البريك.
طيب
تكلم في موقع اسمه سليمان العتيق، انا حملت بعض المواد والله فيها تهجم كثير. طيب. لما رجعت الى يعني في بعض اقوال العلماء وجدتهم كلامه صحيح، فما ادري احنا نكذب بهالرجل هذا ولا بالشيخ سعد بريك ولا بمن يعني.
واضحه بدر، شكرا. خلاص ما نكفي اتصالات. في اتهامات من طوائف اسلاميه جامعيه وغيره لكم؟
والله يا اخي انا اظن انه هناك تيار ولد يعني بدراسة في فترة محددة لتحقيق دور معين، واظن يعني انتهى واحترق وما عاد له يعني اثر في الساحة.
ما في وجه.
اي نعم، هذا الشيء الاخر مما تواطأ عليه العلماء والدعاة وطلبة العلم عدم الالتفات لهذا التيار وعدم الردود عليه وعدم مناقشته. يعني طالما سمعنا عبارات واشرطة وكلمات وأشياء يعني يندى لها الجبين، لكن فخير من إجابته السكوت. يعني ما تستطيع أن تلاحق كل من يعني في كلمة جميلة يقول أنت يعني لا يعني أنت تستطيع أن تغلق النوافذ فلا يدخل الغراب إلى داخل بيتك، لكنك لا تمنع الغراب من أن ينعق على سطوح الدار. فما نستطيع أن هذا جانب. الجانب الآخر أريد أن الأخ يفرق ما بين كلمة السلفية أو المسميات الأخرى اللي سماها. يا أخي الكريم، السلفية هي الإسلام، وكل من جاء بشيء من الكتاب والسنة فهو مقبول وهو من صميم الإسلام ذاته. بمعنى أننا لا نسمي السلفية حانوتا ووصفا وعلما على أشخاص محددين. السلفية هي الأرض التي تحملنا جميعا، الماء الذي نشربه، الهواء الذي نتنفسه، السماء التي تغطينا. السلفية الإسلام، والله عز وجل قال هو سماكم المسلمين. إنما احتيج إلى لفظ السلفية من أجل مسألة التمييز ما بين المدرسة التي طوعت فهم النصوص على خلاف ما فهمه السلف ومن سبقهم من الصحابة الذين حضروا التنزيل وشاهدوا النزول وبأهم أدرى الناس بمقاصد النبوة وما المراد الرباني والمقصد النبوي من هذا النص. يعني ليست كلمة السلفية هي يعني شيء خارج. إذا أذنت لي مثلا فضل،
أنا الوقت معي انتهى. كلمة الكلام عن الصومال كلام مهم جدا، وأريد أن أعطيه حيز أكبر، فأستأذنك والمشاهدين أنه نؤجل إلى الغد،
نؤجل الحديث،
نؤجل الحديث
عن الصومال
إلى الغد.
أسأل الله أن يعجل فرجا من عنده سبحانه، وأن يرفع عنه المسغبة ولا وإنه سميع مجيب.
شكرا لك الشيخ سعد البريك، شكرا أيضا لكم أنتم. والشيخ سعد البريك قال في نبض الكلام من باز، قال لي شارك في الـ MBC ولا تتردد. تقبل الله صيامكم.